بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلهي أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: طريق إثبات الصفات الإلهية. ثمة طرق متنوعة لإثبات الصفات الثبوتية الذاتية، أبرزها الطريق الأول وحاصله في مقدمتين. فرغنا فيما يرتبط بالإلهيات بالمعنى الأخص من إثبات مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى وإثبات وحدانيته تبارك وتعالى، ثم وقفنا عند مبحث الصفات. وبعد أن قسمنا الصفات إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، ووقفنا عند الضابط في بيان الفرق بين الصفة الذاتية لله تبارك وتعالى كصفة العلم والحياة، وبين صفة الفاعل كالخالقية والرازقية وما شابه ذلك. بقي فيما يرتبط بمبحثنا أمران: الأمر الأول فيما يرتبط بإثبات الصفات الإلهية، والأمر الثاني فيما يرتبط ببيان حقيقة الصفات الذاتية. تحديدا الكلام ينصب حول الصفات الذاتية، فما هي الطرق التي نسلكها لإثبات صفات الله تبارك وتعالى؟ وقلنا تحديدا الصفات الذاتية. هناك طرق متعددة، لعل أخصر تلك الطرق وأسهل تلك الطرق هو الاعتماد على المعرفة التعبدية، أو على حد تعبيرهم الطريق التعبدي النقلي. بمعنى آخر، نعتمد على ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في الروايات الصحيحة. هذا الطريق هو الطريق النقلي. طبعا هذا الطريق يمكن الاعتماد عليه عند حجيته، فإذا ثبت أن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء، أرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت أنه أنزل معه القرآن، وأيضا قول النبي وقول المعصوم حجة، بذلك نستطيع أن نتمسك بالدليل النقلي لإثبات الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. وبعبارة مختصرة، التمسك بالطريق النقلي فرع حجيته، فما لم بعد تثبت حجية الدليل، تثبت حجية الدليل النقلي التعبدي، لا يمكن الركون إليه. ولهذا بما أننا في أول مقام الأصل الأول وهو فيما يرتبط بمبحث التوحيد، بعد لم نصل إلى مبحث النبوة، كيما نقول أننا أثبتنا النبوة وأثبتنا القرآن وأثبتنا حجية قول المعصوم عليه السلام، لهذا نحن نسلك الطريق الثاني، والطريق الثاني هو طريق العقل. والمراد من الطريق العقلي أو الطريق الفلسفي أو الطريق أو المنهج العقلي هو ما كانت مقدماته مقدمات يقينية، وإلا إذا لم تكن المقدمات مقدمات يقينية كما تقدم لا يمكن الاعتماد على المنهج العقلي. نعم، هناك طريق ثالث يذكر في كلمات بعض أعلامنا، وهو الذي يعبر عنه بالطريق الشهودي أو المنهج الإشراقي، وهو أن الله تبارك وتعالى يفيض ويشرق على بعض أوليائه أمورا معينة بها يدركون صفات الله تبارك وتعالى، وهذا وارد عندنا في بعض النصوص. فكما جاء في الدعاء يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أنت الذي أشرقت، ولهذا يسمى بالمنهج الإشراقي، أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. هذا هو المنهج الإشراقي، وبعض الأعلام يعبر عنه بالمعرفة القلبية. ولكن عمدة هذه الطرق هو الطريق العقلي، فكيف نتمسك بالمنهج العقلي لإثبات صفات الله تبارك وتعالى، وتحديدا منها الصفات الذاتية؟ وقبل أن أشير إلى الطريق العقلي، بيان الطريق العقلي في المقام، أريد أن أنوه على هذه الملاحظة، وهي أن العاقل عندما يثبت صفة لله تبارك وتعالى ليس معنى ذلك أنه يتعرف على حقيقة الصفة الإلهية. غاية ما يتوصل إليه العاقل في مقام التدليل على صفات الله تبارك وتعالى أن الله عالم، ولكن ما حقيقة العلم الإلهي؟ الله العالم. غاية ما يتوصل إليه العقل أن الله قادر، أن الله حي، ولكن ما حقيقة الحياة الإلهية؟ ما حقيقة العلم الإلهي؟ ما حقيقة القدرة الإلهية؟ العقل قاصر أن يحيط بذلك، باعتبار أن المحدود وهو العقل إدراكه محدود، أن المحدود لا يستطيع أن ينال ويدرك اللامحدود، ولا يحيطون به علما. الله تبارك وتعالى يحيط بكل مخلوقاته، والله من ورائهم محيط، ولكن المحاط والمحدود لا يمكن أن ينال حقيقة الصفة الإلهية على نحو الإحاطة التامة. وهذا معنى ما يقوله الحكماء أن المتناهي لا يستطيع أن يدرك ما هو فوق اللا متناهي. إذن لماذا نعتمد على العقل؟ نعتمد على العقل لإثبات أن الله عالم، ولكن حقيقة العلم الإلهي قد يقف العقل عاجزا عن ذلك. نعم، قد يتوصل العاقل إلى لوازم الصفة الإلهية، وهذا كما في صفة الحياة، هناك في مبحث علم العقائد، في مبحث الكلام قلنا الحياة أقرب تفسير للحياة الإلهية أن الحي بمعنى أنه قادر عالم، وهذا ما يعبر عنه الفعالية والدراكية، يعني حياته تبارك وتعالى بمعنى فعله تبارك وتعالى وعلمه تبارك وتعالى، هذا معنى الحياة. ولكن إذا أردنا أن نقف على هذا المعنى، في الحقيقة هذا تفسير باللازم، من لوازم الموجود الحي أن يكون قادرا وأن يكون عالما. الحياة شيء والعلم شيء آخر، الحياة شيء والقدرة شيء آخر. إذا تفسير حياته تبارك وتعالى أنه حي جل وعلا بمعنى كونه قادرا بمعنى كونه عالما، هذا من تفسير الشيء بلوازمه، من لوازم الموجود الحي أن يكون قادرا وأن يكون عالما، وليس بيان لكنه وحقيقة الحياة. إذا العاقل يعجز أن يقف على بيان كنه حقيقة الواجب تبارك وتعالى، كما تقدم في استحالة التعرف على كنه، كذلك في مقام الصفات هو عاجز أن يقف على حقيقة علمه وقدرته وحياته تبارك وتعالى. ولكن هل معنى ذلك أن العقل لا سبيل له أن يثبت هذه الصفات؟ نقول كلا، العقل قادر أن يثبت أن الله عالم، قادر أن يثبت أن الله حي، قادر أن يثبت أن الله تبارك وتعالى عالم، ولكن يقف عاجزا عن الوصول إلى كنه حقيقة علمه وقدرته وحياته تبارك وتعالى. مع ذلك يمكن أن يعطي تفسيرا للعلم بنحو يناسب جمال الحق وجلاله تبارك وتعالى. وهذا المعنى هو الذي يلخصه أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يقول: لم يطلع العقول على تحديد صفته، يعني حقيقة صفته، ولكن في نفس الوقت ولم يحجبها عن واجب معرفته. إذن نحن لا نريد أن نذهب إلى أن العقل معطل في المقام. أمير المؤمنين يقول: لم يطلع العقول على تحديد حقيقة صفته، ولكن في نفس الوقت للعقل مجال لإثبات تلك الصفات ولم يحجبها عن واجب معرفته. إذن العقل في المقام يمكن أن يكون طريقا لإثبات الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. ومن هنا نحن نعتمد على الطريق العقلي، ونذكر في المقام طريقين. الطريق الأول وحاصله في مقدمتين يقينيتين. المقدمة الأولى: الواجب تبارك وتعالى مبدأ لكل كمال وجودي، ما من كمال وجودي في عالم الإمكان إلا والموجد له هو الله تبارك وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك إما من القاعدة التي تقدمت مرارا وتكرارا أنه لا مؤثر في الوجود غير الله تبارك وتعالى، لا مؤثر في الوجود إلا هو، فما هو متحقق في عالم الإمكان ما هو إلا مفاض فيض من قبله تبارك وتعالى. هذا أولا. وثانيا أن كل كمال وجودي هو ممكن الوجود، ما من كمال وجودي في عالم الإمكان إلا وهو ممكن الوجود. العلم في عالم الإنسان، يعني هذا الإنسان في عالم الإمكان، هذا الإنسان يتصف بكمالات وجودية، العلم كمال وجودي، وضده الجهل الذي هو نقص. الحياة كمال وجودي بالنسبة للإنسان، القدرة كمال وجودي بالنسبة إلى الإنسان، الإرادة كمال وجودي بالنسبة إلى الإنسان. إذا كان أصل الإنسان هو ممكن الوجود، إذا كان حقيقة الإنسان فقيرة إلى الله تبارك وتعالى، فكيف بالصفات الإنسانية من علم ومن إرادة ومن حياة ومن قدرة؟ أنتم الفقراء إلى الله. إذا كان أصل وجودكم يحتاج إلى الله تبارك وتعالى، فكذلك جميع أفعالكم وصفاتكم كلها ترتبط بالله تبارك وتعالى. وجودكم وفعلكم وصفاتكم وجود رابط بالنسبة لله تبارك وتعالى. فقير، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهذا معناه أن الإنسان في مقام كمالاته الوجودية والمخلوق، أي مخلوق، إنسان أم لم يكن إنسان، كل كمال وجودي في عالم الإمكان هو ممكن الوجود. وما معنى أنه ممكن الوجود؟ وكل ممكن الوجود يحتاج إلى علة. أو لك أن تعبر بناء على نظرية الوجود الفقري، ما من كمال وجودي في عالم الإمكان إلا وهو فقير في ذاته، محتاج إلى علة موجدة. والعلة الموجدة والمؤثر وانحصار التأثير بالله تبارك وتعالى، إذ لا مؤثر في الوجود إلا هو جل وعلا. ينتج عن ذلك أن الواجب تبارك وتعالى هو مبدأ، بمعنى علة موجدة، هو مبدأ فاعل لكل كمال وجودي. فما من كمال وجودي في عالم الإمكان إلا ويسند إلى الله تبارك وتعالى باعتباره هو المفيض. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكل موجد لكمال وجودي فهو واجد له بالضرورة. إذا كان الله تبارك وتعالى هو الموجد للكمال، فمن باب أولى أن يكون واجدا لذلك الكمال الوجودي، وذلك لسببين. الأول، لأن فاقد الشيء لا يعطي. من كان فاقدا للعلم لا يعطي علما، فاقد القدرة لا يعطي قدرة، فاقد الحياة لا يكون مصدرا ومبعثا للحياة. إذن إذا كان الإنسان المخلوق لله، المعلول المفتقر لله تبارك وتعالى، كان عالما وقادرا وحيا، إذن العلة الموجدة الله تبارك وتعالى واجد لذلك الكمال بنحو يليق بجماله تبارك وتعالى، بنحو أشرف. إذن إذا كانت العلة توجد شيء، فمعنى ذلك أن العلة واجدة لكل كمال وجودي. فما من كمال وجودي في عالم الإمكان يسند إلى الله تبارك وتعالى إلا والله واجد لذلك الكمال. تفت جيدا، أقول كمال وليس جهات نقص، إلا والله تبارك وتعالى واجد لذلك الكمال الوجودي. هذا أولا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. وثانيا، لو كان المعلول يتصف بكمال وجودي، العلة فاقدة له، معنى ذلك أن يكون المعلول أشرف وجودا من علته، وهذا محال. يستحيل أن يكون المعلول أشرف وجودا من علته، إذ كل كمال موجود في المعلول، إذ كل كمال موجود في المعلول فالعلة واجدة له، بمقتضى أن العلة أشرف وجودا من معلولها وأكمل وجودا من معلولها. بناء على هاتين المقدمتين، الله أوجد العلم، إذن هو عالم، لأن فاقد الشيء لا يعطي، ولأن العلة أشرف وأكمل وجودا من معلولها. الله أوجد الحياة فهو متصف بالحياة، الله أوجد القدرة فهو متصف بالقدرة، فالواجب تبارك وتعالى واجد لكل كمال وجودي، والعلم كمال وجودي، أوجده الله فالله واجد، والقدرة كمال وجودي، أوجده الله فالله واجد، والحياة كمال وجودي، أوجده الله فالله حي تبارك وتعالى. لهذا قال: ثمة طرق متنوعة لإثبات الصفات الثبوتية الذاتية، أبرزها الطريق الأول وحاصله في مقدمتين، وهذا الطريق يندرج تحت المنهج العقلي. أحسنتم. الواجب تعالى مبدأ لكل كمال وجودي، بمقتضى أنه لا مؤثر غيره تبارك وتعالى. المقدمة الثانية: وكل موجد لكمال وجودي فهو واجد له بالضرورة، لسببين: الأول فاقد الشيء لا يعطي، ثانيا العلة أشرف وجودا وكمالا من معلولها. ينتج عنهما: الواجب تعالى واجد لكل كمال وجودي وهو المطلوب، فاقد العلم لا يعطي علما، وفاقد القدرة لا يعطي قدرة. هذا كله الطريق الأول. الطريق الثاني الذي من خلاله نثبت أن الله تبارك وتعالى يتصف بالكمالات الذاتية، وأيضا يندرج تحت المنهج العقلي. هذا الطريق التفت إليه جيدا، نقول في المقام يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى: كل موجود يسلب عنه شيء فهو مركب. مثلا الإنسان موجود، هل يسلب عن الإنسان شيء أو لا يسلب عن الإنسان شيء؟ يسلب عن الإنسان شيء. إذا كان الإنسان هويته أنه واجد للحيوانية والناطقية، باعتبار أن حقيقة الإنسان هو حيوان عاقل ناطق، إذا كان الإنسان واجد لكونه حيوانا ناطقا، إذن هو ليس بصاهر، مقتضى أنه ناطق، إذن هو ليس بصاهر، مقتضى أنه حساس، إذن هو ليس بجماد، مقتضى أنه نامي، إذن هو ليس بجماد. إذن كل موجود يسلب عنه شيء فهو مركب. الإنسان موجود يسلب عنه ما هو وراء ذاته وذاتياته. ذات الإنسان أنه حيوان ناطق، إذن هو ليس بصاهر، ليس بجماد، ليس بنبات، ليس وليس وليس، مركب من ماذا؟ مركب من حيثيتين: حيثية وجدان وحيثية فقدان. أنه واجد لذاته وهو كونه حيوان ناطق، وفقدان أي فاقد لكل ما هو خارج عن ذاته. لهذا يقال الإنسان إذا كان الإنسان، لهذا يقال الإنسان مركب من حدين. الأول حد ثبوتي إيجابي، وهو ثبوت الشيء لنفسه أنه حيوان ناطق، ومن حد سلبي وهو أنه ليس بصاهل، ليس بجماد، ليس بناعق إلى آخره. هذه المقدمة الأولى. إذن كل موجود يسلب عنه شيء فهو مركب من وجدان، وهو وجدانه لحقيقته، ومن فقدان وهو أنه يسلب عنه ما هو خارج عن حقيقته. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية، وكل مركب فهو مقيد محدود بحدين، لأن المركب هو المحدود. المركب بمعنى ما يشتمل على أجزاء، والذي يشتمل على أجزاء يعني محدود بتلك الأجزاء، وهذه مقدمة واضحة. مقدمة الثالثة والأخيرة، وكل محدود وكل مقيد فهو ممكن الوجود، لأن المحدود هو الذي له ماهية وحده ماهيته. لهذا قلنا الماهية حد لوجود الشيء، والذي له ماهية ممكن الوجود أو واجب الوجود، ممكن الوجود لأن الإمكان لازم للماهية كما تقدم. إذن كل محدود هو ممكن الوجود. بناء على ذلك ماذا نريد أن نصل؟ نريد أن نصل إلى عكس ذلك، نقول كل بسيط في حقيقته وذاته لا يسلب عنه شيء. لماذا لا يسلب عنه شيء؟ لأنه لو سلب عنه شيء لكان مركب، لأننا قلنا كل موجود يسلب عنه شيء هو مركب. إذن إذا كان الموجود حقيقته أنه بسيط من جميع الجهات، ما معنى بسيط؟ يعني لا أجزاء له أصلا، لا يتألف من أجزاء، لا أجزاء خارجية ولا أجزاء ذهنية ولا أجزاء حتى فرضية. إذا كان الموجود بسيط من جميع الجهات، لا تركب فيه، لا يتألف من أجزاء، إذن يسلب عنه أو لا يسلب عنه؟ لا يسلب عنه. لماذا؟ لأننا عندنا قاعدة ماذا تقول؟ أن الموجود الذي يسلب عنه شيء هو مركب، وبمقتضى أن الله تبارك وتعالى هو حقيقة بسيطة لا تركب فيها، لأن الله لو تركب لاحتاج، لأن المركب يفتقر إلى الأجزاء، والافتقار ينافي الغنى المطلق الثابت لله تبارك وتعالى. إذن مقتضى أن الله تبارك وتعالى بسيط من جميع الجهات لا تركب فيه تبارك وتعالى، إذن يسلب عنه كمال أو لا يسلب عنه كمال؟ أحسنتم، لا يسلب عنه كمال. لماذا؟ إذ لو سلب عنه كمال لكان مركبا، وهذا خلف أنه بسيطا. إذن مقتضى بساطته أنه لا يسلب عنه كمال، وإذا لم يسلب عنه كمال ماذا يثبت؟ أن جميع الكمالات بالنسبة إليه واجبة الوجود. وهذا معنى كما أن الله تبارك وتعالى هو مبدأ يتصف أنه واجب الوجود، كذلك كل كمال ذاتي بالنسبة إليه واجب الوجود تبارك وتعالى. فالعلم هو واجب الوجود بالنسبة لله. ما معنى واجب الوجود؟ بمعنى أنه ثابت له، لا ينفك عنه بالضرورة، لا يسلب عنه بالضرورة، ممتنع الانفكاك بالضرورة. وبهذا نقول، يقول الطريق الثاني، واجب الوجود بالذات إذا كان الله هو واجب الوجود، إذن هو واجب الوجود من جميع الجهات. ما معنى من جميع الجهات؟ يعني من جهة علمه، العلم ضروري بالنسبة إليه، وهذا معنى واجب الوجود. من جهة قدرته، القدرة واجبة إليه. من جهة حياته، الحياة واجبة ضرورية. فإذا كان الوجود بالنسبة إلى الواجب كان عين الذات، فكذلك كل كمال وجوده هو عين الذات، كالقدرة، كالعلم، كالحياة. والدليل على ذلك، لو كانت الكمالات الوجودية بالنسبة إليه تعالى غير واجبة بالذات، وبعبارة أوضح نقول الحياة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى صفة الحياة، صفة العلم، لا تخلو، إما أن تكون ضرورية وواجبة بالنسبة إليه، أو أن تكون ممكنة. إذا كانت ضرورية وواجبة ثبت أن الله تبارك وتعالى يتصف بكل كمال وجودي على نحو الضرورة. أما إذا قلنا لا، الله تبارك وتعالى الكمالات بالنسبة إليه ممكنة، نقول ما معنى ممكنة؟ ممكنة بمعنى أنها متساوية النسبة من حيث وجودها وعدمه. فهذا معناه أن الذات في مقام ذاتها تخلو عن الكمال الوجودي، لا تتصف بكمال وجودي. لماذا لا تتصف بكمال الوجود؟ لأنها بالنسبة إليه، لأن الصفة بالنسبة إليه على نحو الإمكان. هذا نظير الإنسان. الإنسان ما نسبة الشعر بالنسبة إليه؟ يعني إذا قيل الإنسان شاعر، نسبة الشاعرية بالنسبة إلى الإنسان ما هي؟ الإمكان، يعني يمكن أن يكون شاعرا، يمكن أن لا يكون شاعرا. فالإنسان في مقام ذاته وحقيقته واجد للشعر أو فاقد للشعر؟ فاقد للشعر. فإذا كان فاقدا ماذا لزم من ذلك؟ لزم أنه لا يتصف بالشعر، وثانيا أنه حتى يتصف بالشعر يحتاج إلى علة توجد الشعر فيه، يحتاج أن يتعلم، يحتاج أن يتعلم، أن يدرس، أن يحصل على ملكة الشعر، بعد ذلك يتصف بالشعر. وإلا الإنسان في مقام ذاته أول ما يوجد الإنسان لا يوجد شاعر. وهذا معنى أن الإنسان في مقام ذاته فاقد لصفة الشعر. إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام ذاته لا يتصف بالعلم، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يحتاج إلى من يوجد العلم فيه، وهذا معناه الاحتياج. والله غني مطلق، ولزم أن تكون الذات فاقدة للعلم وفاقدة لكل كمال وجودي، لأن كل كمال وجودي على نحو الإمكان. فإن قلت ما هو المحذور أن تكون الذات في مقام ذاتها فاقدة للكمال الوجودي، أي محذور يترتب على ذلك؟ نقول لو كان فاقدا للزم أن يكون مركبا من فقدان ووجدان، وجدانه لذاته وفقدانه للكمال. فإن قلت ما هو المحذور إذا تركب من الوجدان والفقدان؟ قلنا إذا تركب للزم أن يكون مركبا، وإذا كان مركبا كان محتاجا، وإذا كان محتاجا الاحتياج ينافي الغنى المطلق، مبدأ واجب الوجود. ولهذا يقول لو كانت الكمالات الوجودية بالنسبة إليه تعالى كانت غير واجبة بالذات، إذا لم تكن واجبة بالذات، إذا لم تكن ثابتة له على نحو الضرورة، إذن هي ممكنة، للزم خلو الذات منها، ولازمه تركب الذات من وجدان وفقدان. لأننا قلنا كل موجود يسلب عنه كمال إذن هو مركب، هو محدود. تقيد الذات بجهة إمكانية كونها محدودة لأنها متساوية النسبة من حيث وجودها وعدمه وهو محال. لماذا محال؟ لأن التركب يعني الاحتياج، بالإضافة إلى ما تقدم أن واجب الوجود بالذات لا ماهية له والإمكان لازم الماهية. لهذا يقول علماؤنا إذا كان الله تبارك وتعالى هو بسيط إذن لا يسلب عنه كمال وجودي، لأنه لو سلب كمال وجودي عن الله لكان مركبا، ومقتضى أنه بسيط إذن لا يسلب عنه كمال وجودي. وهذا معنى بسيط الحقيقة هو كل الأشياء. هذا فيما يرتبط، نعم، بالإضافة إلى أن الله تبارك وتعالى لو كان في مقام ذاتي فاقد للحياة، إذن كيف يوجد الحياة إذا كان في مقام ذاته؟ إذا كان في مقام ذاته فاقد للقدرة، إذن كيف يوجد القدرة؟ خصوصا أنه لا يوجد من هو يتصف بواجب الوجود غير الله تبارك وتعالى، لأن أدلة التوحيد تحصر واجب الوجود في الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو جل وعلا. هذا كله فيما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني في بيان حقيقة الصفات الذاتية، والمراد ما حقيقة صفات الله تبارك وتعالى، وهذا ما يصطلح عليه بمقام أو مرتبة التوحيد الصفاتي. هناك نظريات متعددة، يمكن أن نقول هكذا في بيانها: هناك طائفة ذهبت إلى أن الذات تخلو من الصفات وإن كانت تفعل فعل الصفات، وهذه ما تسمى بنظرية النيابة، نيابة عن الصفات. يقولون هكذا: الذات الإلهية خالية عن الصفات، لا تتصف بشيء، ولكن تقوم مقام الصفات، تفعل فعل الصفات، فيفعل فعل العالم لكنه لا يتصف بالعلم، يفعل فعل القادر لكنه لا يتصف بالقدرة، يفعل فعل الحي لكنه لا يتصف بالحياة. وهذه النظرية نظرية شنيعة جدا، إذ معناها أن الله فاقد لكل كمال وجودي. وتقدم أن الله تبارك وتعالى لو كان فاقدا للكمال الوجودي لكان محدودا ومقيدا من الوجدان والفقدان، تعالى الله عن ذلك. القول الثاني أو الاتجاه الثاني يقول: لا، الذات الإلهية تتصف بالصفات، ولكن هناك قول ذهب إلى أن هذه الصفات زائدة على الذات، بمعنى ليست عين الذات، فالذات شيء والعلم شيء آخر، الذات شيء والحياة شيء آخر، نظير كما يقال: الجدار شيء وصفته وهو البياض شيء آخر، البياض الأبيض يعرض على الجدار لا أنه عين الجدار، كذلك الصفات الإلهية تعرض على الذات زائدة على الذات وليس عين، وليست عين الذات. اتجاه آخر وهو الاتجاه الذي يدركه العقل أولا وأيدته الروايات، تحديدا ما جاء في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. ولعل أمير المؤمنين عليه السلام له حق السبق في بيان التوحيد الصفاتي، وهو الذي كشف عن حقيقة صفات الله تبارك وتعالى، وهي أن صفات الله الذاتية كالعلم والحياة عين الذات، لا أن الذات شيء والصفة الذاتية شيء آخر، وهذا ما يسمى بعينية الصفات، وهذا ما اتفق عليه علماء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هو الدليل على ذلك؟ أما بالنسبة للنظرية الأولى التي تقول أن الله أن الذات فاقدة للصفة ولكنها تفعل فعل الصفة، فهذا تقدم، هذا معنى أن الله فاقد للكمال الوجودي، وفاقد الشيء كيف يوجد؟ وفاقد الشيء معناه التركب بالبيان الذي تقدم. أما من يذهب إلى أن هذه الصفات زائدة، هذا أيضا يترتب عليه أن الذات في مقام ذاتها فاقدة، الذات في مقام ذاتها فاقدة للكمال الوجودي باعتبار أن هذا الكمال الوجودي زائد على الذات، الذات شيء وهذه الصفة شيء آخر، فهذا معنى أن هذه الذات في مقام ذاتها فاقدة، وتقدم بطلان ذلك إذ قلنا كل كمال بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى هو على نحو الضرورة، ولا يمكن أن يسلب كمال وجودي عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأننا قلنا كل موجود يسلب عنه كمال وجودي فهو مركب محتاج ممكن. بالإضافة إلى أننا نقول هذه الصفة الزائدة لا تخلو إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، إذا كانت واجبة الوجود فمعنى ذلك تعدد واجب الوجود، عندنا الله تبارك وتعالى واجب الوجود وهذه الصفات واجبة الوجود، وأدلة التوحيد تنفي تعدد الواجب، إذ الوحدانية منحصرة في الله تبارك وتعالى. وإن قلتم ممكنة الوجود، إذن إذا كانت ممكنة الوجود ما معنى أنها ممكنة الوجود؟ يعني متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، فكي تخرج عن حد الاستواء تحتاج إلى مرجح، تحتاج إلى علة. ما هي العلة؟ الله تبارك وتعالى هو العلة، المفروض أن الله تبارك وتعالى فاقد لهذه الصفة، إذن من يوجدها لله تبارك وتعالى؟ هذا بالإضافة إلى أنه يلزم الاحتياج، فينحصر الأمر في أن هذه الصفات هي عين الذات. لهذا يقول لو كانت الحق حقيقة الصفات الذاتية الحق أنها عين الذات، والدليل على ذلك لو كانت صفاته تعالى زائدة على الذات، بمعنى أن الذات شيء والصفة شيء آخر، للزم محذوران: أولا خلو الذات الإلهية من الكمال الوجودي، وقد عرفت استحالته. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يسلب كمال وجودي عن الله، إذ كل موجود يسلب عنه كمال وجودي فهو محدود ومقيد. ثانيا تلك الصفة الزائدة كالحياة إما واجبة الوجود بالذات أو ممكنة الوجود بالذات، فإذا كانت واجبة لزم تعدد واجب الوجود بالذات وأدلة التوحيد تبطله. ولهذا بيان حقيقة التوحيد جاء على لسان أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده نفي الصفات عنه، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة أن كل صفة أنه غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير صفة. تفت جيدا. ثم يقول فمن وصف الله فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد حده، ومن حده فقد عده. إذن حتى نحقق الإخلاص في مقام التوحيد بمعنى أننا نحقق الإخلاص في مقام الرؤية الاعتقادية لله في الله تبارك وتعالى، علينا أن نقول أن الصفات عين الذات. ولهذا في رواية ينقلها تنقل في أصول الكافي، لاحظ هذه الرواية، الرواية عن هشام بن الحكم في حديث الزنديق الذي سأل الإمام عليه السلام: أتقول إنه سميع بصير؟ فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه من دون الاحتياج إلى آلة. وليس قولي إنه سميع بنفسه، التفت، أنه شيء والنفس شيء آخر، ولكني أردت عبارة عن نفسي: إذا كنت مسؤولا وإفهاما لك، ضيق التعبير، إذا كنت سائلا فأقول يسمع بكله، لا أن كله له بعض، لأن الكل لنا بعض، ولكن أردت إفهامك والتعبير بقولي عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك كله إلا أنه السميع البصير العالم الخبير، بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معنى، بلا اختلاف الذات ولا اختلاف معنى. محل الشاهد عندما يقول الإمام عليه السلام: وليس قولي إنه سميع بنفسه أنه شيء والذات والنفس شيء آخر، بل حقيقة الصفة أنها عين الذات، لا أن الذات شيء والصفة شيء آخر. وهذا هو كمال الإخلاص التوحيد في مقام توحيد صفات الله تبارك وتعالى. فتبين بذلك أن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تذهب إلى عينية الصفات، وهذا هو مقام التوحيد الصفاتي. يبقى الكلام في بيان معنى كل صفة صفة، ما معنى صفة الحياة؟ ما معنى صفة العلم؟ هذا ما أوكلنا الحديث عنه إلى مبحث إن شاء الله بداية الحكمة، بالإضافة إلى أنه تقدم في دروس في العقيدة ما يرتبط بكل صفة صفة. بهذا المقدار جاءت نهاية الكلام في الإلهيات بالمعنى الأخاص فيما يرتبط بتوحيد الله تبارك وتعالى وصفاته. وبهذا ختمنا الكلام في كتاب محاضرات تمهيدية في الفلسفة. نحاول أن ننتقل بعد ذلك إلى كتاب بداية الحكمة للسيد العلامة الطباطبائي. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا في بيان مطالب هذا الكتاب بالنحو الذي يتناسب مع مستوى هذه المرحلة.